قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاء فرعون وقومه آيات الله وعلاماته وقدراته ومعجزة نبيين كريمين موسى وهارون، جاءت هذه الآيات التسع مبصرة بينة واضحة، من رآها يبصر بها النور ويبصر بها الحق ويميز بها بين الكذب والصدق وبين النور والظلام وبين الهدى والضلال، فكأنها كانت هي لإبصارها الغير وإنارتها على الغير، كانت هي في حد ذاتها منيرة مبصرة. ومع مجيء هذه الآيات تترى خلال 40 عاما كما قالوا، ما زاد ذلك فرعون إلا طغيانا وكفرا، ما زادهم إلا علوا واستكبارا في الأرض. هؤلاء مع كل هذا الطغيان قالوا هذا سحر مبين. ليست هذه الآيات إلا سحرا وشعوذة ودجلا مبينا واضحا بينا في قلوب هؤلاء الكفرة المظلمة، بينا عند هؤلاء الذين استبدلوا الخير بالشر واستبدلوا الظلام بالنور واستبدلوا الهداية بالضلال واستبدلوا الإيمان بالشرك، وهكذا ما زادهم النور إلا ذهبا للأبصار وإلا زيادة في الكفران والجحود. قال تعالى:
وجحدوا بها
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى عن هؤلاء: جحدوا بهذه الآيات التسع، جحدوا برسالة موسى وهارون، جحدوا بالحق البين المنير، جحدوا بهذه الآيات، كفروا بها، أنكروها، لم يؤمنوا بها، على أن أنفسهم قد استيقنتها، كانوا على يقين ثابت أنها من الله وليست سحرا، أنها نور وليست ظلاما، أنها هداية وليست ضلالا. وإن ذلك لما أنكروا الحق الصراح وحاولوا أن يغلفوه بالأباطيل والأضاليل، كان ذلك ظلما، كان ذلك لظلم الحق، كان ذلك للشرك الذي ابتلوا به، كان ذلك لعدم الإيمان الذي رانا على قلوبهم، فأصروا الباطل ولم يبصروا الحق تبصيرا لموسى وهارون. هؤلاء الذين كانوا من قوم قد استعبدوهم وتصرفوا فيهم بالسيف والشعور، كانوا لأعمالهم الخوية، لأعمالهم القاسية، لأعمالهم التي لا يكاد يحملها العصبة أولو القوة، ظلما وعلوا وطغيانا. ولذلك قال الله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر نظر القلب، فكر فكر النفس، أن هؤلاء بظلمهم وباستعلامهم وبجحودهم للحق وقد تيقنت به نفوسهم وتأكدت حقيقته وتأكدت نوره، كيف كان عاقبة ظلم هؤلاء، كيف كانت عاقبة علو هؤلاء المفسدين، ماذا كانت العاقبة؟ كان أذلهم الله وأغرقهم في اليم، كان أورث أرضهم وأموالهم ونعيمهم وجنانهم وكنوزهم لمن كانوا يستعبدونهم، لمن كانوا يحتقرونهم، لمن كانوا يبيعونهم بيع الدواب بدراهم قليلة معدودة. وإذا بالله الكريم يفيد لهؤلاء من هؤلاء، فينصر الحق في شخص موسى وقومه، ويذل الباطل في شخص فرعون وقومه، بما أصبحوا أعلاما ورموزا هذا للحق وعلوه ونصره وهذا للباطل وإذلاله وسحقه. ومن هنا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما هاجر لمدينة المنورة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأله لم تصومون؟ قالوا هو يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وفي سنة وفاته عليه الصلاة والسلام قال لا يشت إلى رقاب لقمت التاسع والعاشر رغبة في مخالفة الكفار واليهود. كان ذلك ذكرا وكان ذلك شكرا لنبي الله وخاتم الأنبياء ومن أمة المسلمة الموحدة المحمدية لتعتبر ذلك ذكرى لنصر الحق ذكرى لسحق الباطل. وهكذا كان للحق أنصار وللحق رموز وهكذا كان للباطل أنصار وكان له رموز. فإذا ذكر موسى ذكر معه الحق منتصرا وإذا ذكر فرعون ذكر معه الباطل منهزما وهكذا كل إلف إلى إلف اجتمع وولد استطاع أن يعيش معه سواء بالذكرى والروح أو بالشبه كما عاش معه وأقوامه والمؤمنون في عصره. الله جل جلاله أعاد ذكر هذه القصة بهذا الاختصار وبما فيه من وصف كلام الله لموسى عبده وكليمه بما في ذلك من إجلال له وإجلال البشرية في شخصه البشرية المرسلة البشرية الهادية البشرية النبية. كما سبق أن الله تعالى أكرم بني آدم لأن خلق أباهم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة وهكذا اختار عبدا من هؤلاء من سلالة آدم فكرمه بالكلام وشرفه بالكلام إلى أن سيشرف بقية الكون البشري الكون الإنساني في خاتم الأنبياء بما لم ينله نبي مقرب ملك مقرب ولا نبي مرسل في معجزة الإسراء ومعجزة المعراج. لأن ما كان الناس يؤمنون به غيبا آمن به النبي صلى الله عليه وسلم شهودا وحضورا. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهكذا ننتقل بعد اختصار قصة موسى كما ذكر الله في قصة في سورة النمل ننتقل لقصة داود وولده سليمان وتبعا لذلك النمل الذي به سميت السورة وتبعا لذلك ملكة سبأ أيضا. ولقد آتنا داود وسليمان علما يقول الله جل جلاله لأنه آتى داود وسليمان علما. داود نبي من أنبياء الله ملك وسليمان بنوه نبي من أنبياء الله ملك هذان ممن جمع الله لهما بين النبوة والملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا اختار أن يكون نبيا عبدا بمعنى لا يعيش عيشة الملوك ولا طرف الملوك ولا أوامر ونواهي الملوك فعاش عبدا في أوامره في نواهي. وإن كانت وظيفة الملك ورسالة الدولة فكانت بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رسالته ونبوته كانت لا يد على ميادي يولي ويعزل ويقيم الحدود يرجم ويقتل ويقطع الأطراف ويجرد الأبشار ويولي الرسل ويولي القادة ويولي الأمراء على النواحي والمدن والأقاليم ويرسل السفراء إلى الأباطرة والقياصرة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله وهذه وظيفة الملك. ولكنه مع ذلك كان يفعل ذلك في خلق العبد المتواضع لله بلا حشم ولا أتباع على كثرتهم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقام إليه ولا يسمح أن يكون واقفا وهم قائمون على رأسه، فكان يريد أن يعيش عيشة العبد المتواضع لله على أن أوامر وعلى أن النواهي وعلى أن أحكام تشمل جميع جزيرة العرب جيوشا ومدنا وقرى، وكل ما يفعله رئيس الدولة قد فعل وكل ما يفعله ملك قد فعل، ولكنه لا يلقب ملكا ولا يعيش عيشة ملك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد آتنا داود وسليمان علما آتى نبيه نبيين ورسولين الكريمين الملكين آتاهما علما، وهكذا أطلق العلم نكرة ليشمل كل نوع من أنواع العلوم، ومع ذلك قد حدده البعض لأنه علم القضاء، وسياق الآية لا يخص ذلك، آتاه علما في القضاء وعلما في الأحكام وعلما في الحقيقة وعلما في المعرفة وعلما في تجهيز الجيوش وعلما في تشهير الدولة وعلما في أوامر البشر أمرهم بشرا وجنا وحيوانا ورحشا وطيرا كذلك، وما سخر لهم من الرياح ومن البسط ومن الأوامر والنواهي ما طلب سليمان ألا يكون لأحد بعده، أعطى داود قدر وزاد سليمان، كان سليمان أوسع ملكا وأعظم جاهًا وسلطانا، وهكذا بعد أن أكرمه الله بما أكرمه ما به شكر الله على عطائه على ما منحهم به على ما خصهم به وقال الحمد لله. والذي يطيل النعم ويبقي النعم ويخلد النعم ويجازى الإنسان عليها وتخلد فيه وفي ذريته هو أنه يشكر الله على كل ما أنعم الله عليه من النعم الظاهرة ومن النعم الباطنة، والشكر يزيد في النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وعذاب كفر النعمة أن يسلبها من أنعم به عليها ولا يفعل هذا إلا مخذول. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فضل جميع عباده المؤمنين، ولكنه يقول سليمان وداود أنه فضلهما على هؤلاء المفضلين على أكثرهم على المجموع منهم، وهكذا هو لو قال فضلنا على جميع عباده المؤمنين لما بقيت هناك رتبة لنبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن سليمان قد مر في إحدى صفرات وهو في بسطه في الأجواء وهو يستخدم الريح، مر على مكة وزار مكة وطاف بالبيت وحج كبحر جميع الأنبياء قبله وبعده، وقال لمن معاه في هذه البلدة يولد خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، وحبه على من عاش وأدرك أن يؤمن به كما أخذ عليهم العهد بذلك جميعا. فلو قال فضلنا على العالمين لكان قد فضل حتى على محمد، ولم يفضل على محمد أحد، فهو سيد العبيد وإمام العبيد، لا أفضل منه إلا الخالق المعبود جل جلاله وعز مقامه وعلى شأنه. وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين، قال
وورث
سليمان داود.
وقال يا أيها الناس،
ذكر داود في هذه الآية لينكر سليمان وتفق القصة لسليمان، وانتهى الكلام في هذه الآية عن داود أبي. ولكن يذكر الله لنا أن سليمان ما حصل عليه وكان له هو من إرثه لأبي داود، فقال تعالى وورث سليمان داود. أورث الله سليمان ما تركه داود. أورث الله سليمان ما ترك داود، والذي تركه داود ترك النبوة، ترك الرسالة، ترك العلم، ترك المعرفة، ترك ما ملكه الله إياه في الإيمان باستحباب الجن وتزييد الجن وتزييد الطير وتزييد الحيوان، كل ذلك أورثة داود سليمان، على أن داود لم يكن له من الأولاد سليمان فقط، كان له 17 رجلا كلهم من الأفاضل المؤمنين، ولكن لم يكن منهم نبي إلا سليمان. والإرث ليس إرث مال، لأن الأنبياء لا تورث، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولكن يرث العلم ويرث المعرفة، أي ورثه الله ذلك. مات داود وورث الله سليمان نبوة أبيه ورسالة أبيه وعلم أبيه، وكان أهلا لذلك وكان جديرا لذلك، قد أهله الله لذلك جل جلاله. ومن أهله الله لشيء كان له الأهل وكان الجدير به. وورث سليمان داود وقال
يا أيها الناس
علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
إن هذا
لهو الفضل المبين. يقول سليمان كأن الله زاده على ما طاب أو شيء آخر. علم سليمان منطق الطير، لغة الطير، الكلام مع الطير. فإن قلنا الطير فالألف واللام للجنس، أي جميع أجناس الطيور. والطير بالألف واللام أي جميع الطيور بكل أشكالها وأنواعها وأجناسها. كان يفهم سليمان لغاتها واتسم عنه كذلك ليتتلقى منه الأمر والنهي. كانت جندا من جندي، كانت رعية من رعايا، وكان ذلك مما أكرم الله به سليمان وخصه به دون الأنبياء السابقين. ونبينا كذلك عليه الصلاة والسلام كلمه الحيوان، كلمته الأشجار، كلمته الأخشاب وهي ميتة، ففهم عنها وفهمت عنه، وحصل له ما لم يحصل من سبق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبر مسجده النبوي، فحاولوا أن يجددوه له ويغيروه، وإذا بذلك المنبر عندما غيروه له وحاول تركه صلى الله عليه وسلم للخطبة على المنبر الجديد، وإذا بالمنبر القديم أخذ يحن حنين الناقة عندما تفقد فصيلها. سمع حنين هذا المنبر وتألم هذا المنبر كل من كان في صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والرجال والنساء. والخشب عندما قطع ما فلم ينمو بعد ولم يقم مضطرا بعد. وهكذا ما من معجزة أعطيها نبي من الأنبياء قبل إلا وأعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام وزاد عنها مراحل. كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى ورفع بعضهم درجات. وقال المفسرون: والذي رفعه الله درجات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، درجات فوق موسى وفوق سليمان وفوق داود وفوق إبراهيم وفوق نوح وفوق أبيه آدم كذلك. ومن هنا اختص يوم القيامة بالشفاعة العظمى دون جميع الأنبياء والمرسلين. كلهم يذهب الأمم إليهم ويقولون: يا نبي الله، يا أبا البشر، استشفع لنا، لقد ضقنا، لقد اشتد علينا العذاب، لقد تحملنا ما لا يطاق. وكل منهم يقول نفسي، إلى أن وصلوا إلى عيسى فقال لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين. فجاءوه فلم يقل نفسي، ولم يذكر معصية ولا سوءا، فإنما وقف معهم وقال: أنا لها. ثم ذهب ساجدا تحت ساق العرش وهو يقول: ربي يا رب، أمتي. وهو المقام المحمود الذي سماه الله وحمده له على رؤوس الخلائق. وهو الذي أخذ الله من جميع الأنبياء السابقين العهد على أن من أدركاه وعاصره أن يؤمن به. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: لو عاش موسى لما وسعه إلا اتباعي. موسى هذا كريم الله مع هذه الرتبة العليا والمنصب الرفيع، لو عاش لما وسع موسى إلا أن يكون تابعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل سينزل في آخر الدنيا، وهو من علامات الساعة الكبرى، سينزل إلى الأرض من السماء وهو على دين محمد صلى الله عليه وسلم، سيصلي صلاة ويحج حجة ويزكي زكاة ويصوم صياما ويصلي مؤتما خلف أئمة المسلمين. وهو بذلك أصبح تابعا، وبذلك أصبح صحابيا. ومن هنا ترجم له من كتب في التراجم كالإمام الحافظ العسقلاني في كتاب الإصابة، وأن عيسى من الصحابة، لأن تعريف الصحابي يشمله: صحابي هو من آمن برسول الله حيا ورآه ومات على ذلك. فقد رأى عيسى نبينا عند ليلة الإسراء في سماء الدنيا فرحب به أخا وناداه رسول الله، ثم سينزل بعد ذلك وكانت لهما لا زالان حيين، عيسى حي ونبينا كان كذلك. فسينزل عيسى بعد ذلك وسيبقى على دين محمد ويموت على دين محمد صلى الله عليهما معا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: يقول سليمان: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير يطير فيها سرايا وائلين. قد أكرمنا الله بأن علمنا منطق الطير، وذكر صوت الطير أنه منطق لأنه يتعلم لغة وسليمان فهمها وهو يتفاهم وإياهم بهذه اللغة. علمنا منطق الطير علمه الله جل جلاله. ثم ختم: إن هذا لهو الفضل المبين ووتينا من كل شيء، وأن الله آتى سليمان من كل ما يحتاج إليه الخلق ملوكا وأنبياء، أعطاه من القوة، أعطاه من الجيوش، أعطاه من السلطان، أعطاه من الذهب والفضة، أعطاه من البطق يطير بها في الهواء، أعطاه من الجند يخضعون له جنا وإنسان وحيوانا وطيرا، كل ما يحتاج إليه سليمان وهو أحد أنبياء الله الكبار، وهو أحد الملوك من الأنبياء الكبار، قد أعطاه الله كل ما يحتاج إليه ملكا ونبيا، حال كونه نبيا وحال كونه ملكا. ثم من سليمان يشكر الله وأن هذا هو الفضل المبين، الفضل الظاهر، فيشكر الله ويكثر الشكر ويكثر الامتنان ويكثر الحمد، وبالحمد تدوم النعم. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير
فهم
يوزعون. حشر جمع سليمان، كان في طريقه إلى رحلة، واجتمع في هذه الرحلة مواكب الجند من الجن ومن الإنس ومن الطير. وماذا كانت وظيفة الطير؟ وظيفة كبيرة يعلمها من يسكن الصحاري مثلنا، فكانت تظلله في مدة سفره بحيث تحجبه عن الشمس وعن قيظها وعن حرها وعن ألمها، كانت تحرك أجنحتها بطبيعة الحال وهي تطير، فكانت كالمكيفات عندنا الآن والمراوح، ما هي تحرك جناحا وتضرب جناحا، فإن كانت معدودة بعشرات الآلاف فهي تكون جوا من أحسن الأجواء رطوبة وبرودة، من أحسن الأجواء سيئا وبعدا عن الشمس وأذاها وحرها وضربتها. وحشر لسليمان جنوده، جمعت له جنوده من كل نوع، من جند الإنس وجند الجن وجند الطير. أما جند الجن فهؤلاء يذهبون بالسلاسل والأكبال لأنهم لا يؤتمنون، يسرعون الأذى للإنس وللمخالفة، فهم لا يفعلون إلا تحت القهر وتحت القوة، فلا يشتغلون إلا كذلك. والإنس منهم القادة ومنهم الوزراء ومنهم المستشارون ومنهم المبلغون، أولئك يبنون في الطريق الجن، يبني في الطريق ويصلح الطريق، يستعدوا للنزول أو المقام، وإلا فكل هذا في الأجواء كما نفعل اليوم بالطائرات. والله قد سخر لسليمان الريح، فكان يضع فوق هذه الريح ما يشبه اليوم أعظم طائرات الأرض، ما يحمل الآلاف وهي تطير رخاء حيث يسير، كانت هذه الريح تطير رخاء لينا هدوءا بالشكل الذي يرغب، بلا إزعاج ولا إقلاق ولا ما يظهر أحد الراكبين كالطائرات اليوم في الأغلب، إلا إذا كانت ريح معاكسة فالأمر شيء آخر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، من جنس الجن وجنس الإنس وجنس الطير، وهذا ما لم يكن لأحد ممن مضى من الأنبياء. وإن طار سليمان في الأجواء لقد طار نبينا صلى الله عليه وسلم، بما لم يصل إليه سليمان ولا من سبقه بأقل شيء. طار في ثوان إلى بيت المقدس فاجتمعت عليه جميع الأنبياء فصلى بهم إماما، يسمع الذي الفضاء الى السماوات العلى سماء فسماء الى ما بعد السابعه الى ان كان قاب قوسين او ادنى صلى الله عليه وعلى اله وهذا ما يصنعه سليمان لا بريح ولا بجنه ولا بطير ولا بانس وحكر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون يرتبون ينظمون كما تنظم المواكب في جلوس الدولة وجلوس الملك وجلوس الرحلات وجلوس القتال يوزعون أن يمنعون أن يتقدم أحد عن رتبته أو يتأخر عن رتبته ومن كل أو مل أو مرض يخرج ليقف حيث يكون أمثاله ويجلس حيث يجلس أمثاله يوزعون يمنعون من أن يتقدموا أو يؤخروا يلزمون من أن يكونوا مستقيم منظمين كل في مكانه وكل في رتبته وفي الدرجة العليا ولي الله سليمان هكذا في الأرض وفي الأجواء وعلى البحار وفي الجبال وفي الفيات هذا ملك خص الله به سليمان من بين جميع أنبياء الأرض بل ومن بين جميع ملوك الأرض من باب أولى الملوك الأخر من نوع فرعون على فرعنته وطغيانه هيهات أن يستطيع أن يشغل أبناء أو رياحا أو جنا أو حيوانا أو طائرا